بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا كما سماه مصنفه كتاب تجريد التوحيد المفيد. نعم.
والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه
هذا الذي وعد به الشيخ قبل بضع صفحات، وهو بيان الشرك في الربوبية. نعم.
الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم، الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما.
نعم، هذا هو الصنف الأول من المشركين في الربوبية، وهم المجوس. لكن ينبغي أن نعلم أنهم لا يسوون بين يزدان وأهرما، بل كما قال ابن أبي العز: لم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة. والمقصود أنه حتى القائلين بوجود ربين لا يسوون بين هذين الربين، بل يجعلون الرب المقدم هو إله النور يزدان، وأما إله الظلمة الذي يخلق الشر بزعمهم فإنه دون ذلك، ويشكون هل هو قديم أو محدث. الصنف الثاني:
وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره.
نعم، الفلاسفة أيها الأخوة مأخوذ من الكلمة اليونانية فيلوسوفي، أي محب الحكمة أو محبة الحكمة. والفلاسفة موجودون في كثير من الأمم، في اليونان الأغريق، في الهنود، وفي الرومان، لم يزل الفلاسفة ولا يزالون، وهم قوم لم يستنيروا بنور النبوات الإلهية، بل هم يحكمون عقولهم ويبصرون الأشياء بآرائهم، ولا يعتمدون على ما جاءت به الأنبياء، ولذلك يكثر خبطهم وتقولاتهم واختلافاتهم، وتنشأ عندهم مدارس شتى. فالمدارس في المدرسة اليونانية كثيرة، الرواقيين والمشائين والسفسطائيين، مدارس شتى، لأن معتمدهم العقل، والعقل يختلف من شخص إلى شخص. فالفلاسفة من مبادئهم أنه لم يصدر من الخالق إلا واحد بسيط، ويجعلون هناك عقول تسعة: العقل الفعال أو العقل التاسع، ثم يصدر عنه عقل بعده، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى الهيولة التي هي المادة، في أقوال لا دليل عليها وإنما هي مجرد تخرصات. فهؤلاء أيضا مشركون في الربوبية، لأنهم ينكرون التدبير وإن كانوا أقروا بأصل الخلق لله تعالى. نعم.
وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة.
نعم، هذا هو الصنف الثالث. يعني ذكر الشيخ في المشركين في الربوبية ثلاثة أصناف: الصنف الأول المجوس، الصنف الثاني الفلاسفة، الصنف الثالث القدرية. ومراده بالقدرية هم القدرية في هذه الأمة، القدرية في هذه الأمة. وأول من عرف بالقدر في هذه الأمة رجل يقال له معبد الجهني، كان في البصرة، وكان هو ومن تبعه يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف على الله. فالله تعالى خلق الخلق وأمرهم ونهاهم، ثم هو لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، ولم يخلق أفعالهم ولم يشأها. هذا هو مذهب غلاة القدرية. وقد قام لهم الصحابة رضوان الله عليهم وردوا عليهم وأغلظوا، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه إنما حدث بحديث جبريل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الرد عليهم، فإنه قد أتاه رجلان وقال له إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، فساق إليهم حديث جبريل. والشاهد منه: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم إنه قال لهما: إن لقيتما أحدا من هؤلاء فأخبراه أني بريء منه وأنه بريء مني. وقال في موضع: والله لئن لقيت أحدهم لأعضن بأنفه حتى ينقطع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما تغليظ مثل هذا. ثم إن هذه المقالة البشعة انقرضت أو كادت، لأنها تتضمن وصف الله تعالى بالجهل: وحسبك بهذا. وقد قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني قولوا لهؤلاء القدرية: هل الله تعالى عالم بكل شيء أم لا؟ فإن قالوا نعم هو عالم بكل شيء، قيل لهم: فقد وقعت أفعال العباد وفق مقدوره فهو مقدرها. وإن قالوا لا لم يعلم، فقد كفروا، لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة. ثم إنها خففت مقالتهم بعد ذلك على يد المعتزلة، فقالت المعتزلة وهم المقتصدون من القدرية: نثبت العلم لله والكتابة، وأما المشيئة والخلق فلا، فالله علم وكتب، لكنه لم يشأ طاعة الطائع ولم يشأ معصية العاصي، ولم يخلق طاعة الطائع ولم يخلق معصية العاصي، بل العبد هو الذي خلق فعل نفسه وطاعة أو معصية. فلأجل ذلك سموا مجوس هذه الأمة، يعني القدرية سميت مجوس هذه الأمة تشبيها لهم بالمجوس الذين يثبتون خالقين، لأن هؤلاء أثبتوا خالقا مع الله بعدد العباد، فكل عبد خالق لفعل نفسه، ولهذا وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر، لكن المحشي عندي قال لم يصح سماعه منه، وطرقه جميعا لا تخلو من مقال. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة، فإن كان لأحد سؤال حول ما تقدم فلا بأس. تفضل يا أخي. يقول الأخ: يعني هل معنى ذلك أنه يحرم التعبير بصدفة؟ نقول: كلا، إذا قصد الإنسان بقوله صدفة، وقع هذا الأمر صدفة أو التقيت بصاحبي صدفة، مراده بذلك يعني دون تخطيط مني، دون ترتيب مسبق مني، فلا بأس. ولكن القائلون بالصدفة يقولون بالصدفة المطلقة، يعني بمعنى أن هذا الكون وجد صدفة. أما ما يستخدمه الإنسان في قوله يعني صدفة رأيت كذا وكذا، مراده أنه لم يكن هذا بسبق علم منه وتدبير الله وتقدير الله، لا بأس. تفضل يا يعني مراد الشيخ رحمه الله بهذا كما يتضح من تقسيمه، لم يرد بقوله قشر ما يدل على التهوين، وإنما أراد بقوله قشر يعني أنه درجات ومراتب، يعني بمعنى أن هذا يحيط بهذا وهذا يحيط بهذا، واللب هو توحيد الصديقين. فإذا قلت أنت مثلا هذه الفاكهة وهذه التمرة لها قشر ودون القشر كذا وفي لبها كذا، فكله منها لا أنه خارج عنها، هو منها، لكنه أراد بذلك أن يبين المراتب. لكن إذا كان يقع في بعض النفوس أن كلمة قشر ربما تدل على التهوين، فينبغي عدم التعبير بهذا التعبير، لأن من الناس من يقول هذا من قشور الدين وليس من لبه، وليس في الدين قشر أبدا، ليس في الدين قشور أبدا، الدين كله لب، حتى الأمور الفرعية تكتسب قيمتها لتعلقها بالأصل وهو عبادة الله عز وجل. لكن تبين لنا أن مراد الشيخ رحمه الله بقوله قشر أنه أراد بذلك الترتيب فقط. يقول ذكرتم في بداية الدرس بعض الخصائص لهذا الكتاب، فهل لا تكرمت بإعادتها؟ نعم، نقول من خصائص هذا الكتاب أنه أول كتاب أفرد في توحيد العبادة، أول كتاب أفرد في توحيد العبادة. ومن خصائصه أو من يعني أوصافه وميزاته الصحة، فليس فيه ما يستدرك، يعني ما يستدرك في أصله وكلامه، وإلا لا يخلو كلام بشر من استدراك، ولا عصمة إلا لكتاب الله عز وجل. لكن جميع المعاني التي فيه معاني صحيحة ومقبولة وتقسيمات صالحة. وكذلك من مزاياه حسن التقسيم، حسن التقسيم والعرض، وهذا مما يقرب العلم. وكذلك العناية بإيراد الأدلة، هذه بعض ميزات هذا الكتاب. ورأى الإخوة أن نقرأ قليلا لأنه يحتاجون بعض الوقت للترتيب للغداء، فلو مضينا بعض الوقت في القراءة. نعم،
أحسن الله لك. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية.
دعونا أيها الإخوة نتأمل في قوله وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، يعني وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. فاجتماع الشركين معا في العبد، يعني الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، كما وقع ذلك لبعض مشرك العرب والقبوريين وفرعون، اجتمع في هؤلاء بعض مشرك العرب والقبوريون وفرعون شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. ففرعون قال وما رب العالمين، وقال في موضع ما علمت لكم من إله غيري، فأنكر الربوبية، ومن لازم ذلك أن ينكر الألوهية. طيب، قد ينفرد شرك الربوبية دون الألوهية، ممكن، يعني يقع شرك في الربوبية ولا يقع شرك في الألوهية. لعل من أوضح الأمثلة لذلك ما وقع فيه القدرية، فإن القدرية كما أسلفنا أثبتوا خالقا مع الله وجعلوا العبد يخلق فعل نفسه، لكنهم يعظمون جانب الأمر والنهي، يعظمون جانب الأمر والنهي، فيلزمون بامتثال الأوامر واجتناب المناهي إلى درجة الغلو أحيانا. طيب، قد ينفرد شرك الألوهية دون الربوبية كعامة مشرك العرب، فإن عامة مشرك العرب يثبتون الله خالقا ومالكا ومدبرا، لكنهم يدعون غيره ويذبحون لغيره وينذرون لغيره وهكذا. نعم،
صلى الله عليك. وقوله وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات.
كأن هذه الأسطر تبين تعريف الشيخ لكتابه، لأنه قال فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. إذن هو عقد هذا الكتاب لتجريد التوحيد من شوائب الشرك في الأفعال وفي الألفاظ وفي الإرادات، وها هو يشرع في بيان ذلك على سبيل التفصيل.
فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، والطواف بغير البيت المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها.
طيب، كل هذه أمثلة للشرك في الأفعال. قال كالسجود لغيره، السجود لغير الله شرك، وهو وإن كان قبل شرعة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن تحية، كما قال الله تعالى عن إخوة يوسف وخروا له سجدا، كان هذا نوع من التحية في ذلك الزمان، وكسجود الملائكة لآدم، فإن هذا لم يقع على سبيل العبادة قطعا. بل لما جاء معاذ بن جبل من الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم خر له ساجدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأحبارهم فلا أنت أولى أن يسجد لك. قال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فالسجود لغير الله تعالى شرك. قال والطواف بغير البيت المحرم. نعم، الطواف بغير البيت المحرم تقربا لغير الله شرك، وأما الطواف بغير البيت المحرم تقربا لله فهو بدعة. الطواف بغير البيت المحرم كان يطوف حول قبر أو موضع معين، إذا طاف به تقربا لله تعالى فهذا بدعة، وأما إذا طاف به تقربا لهذا المطاف به كالمقبور فهذا شرك. قال وحلق الرأس عبودية. نعم، حلق الرأس عبادة كما نفعل في المناسك، فلو أن إنسانا حلق شعر رأسه تقربا لفلان الحي أو الميت فقد صار عمله هذا شرك أكبر. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. نعم، الحجر الأسود شرع الله تقبيله، فلو قبل إنسان حجرا تقربا لذلك الحجر فإن ذلك شرك في الأفعال. وقوله يمين الله في الأرض، هذا طبعا قد روي فيه حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، هكذا جاء الحديث، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما صح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ومع ذلك فليس في الحديث إشكال عند التأمل، لأنه قال يمين الله في الأرض، وأين الله؟ الله في السماء. فقطعا وجزما أنه لا يمكن أن يكون الحجر الأسود هو يمين الله الذي هي صفته، فإن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. ثم تأمل أنه قال في الحديث فمن استلمه أو قبله فكأنما، والكاف للتشبيه، والمشبه غير المشبه به، وبذلك يرتفع الإشكال الذي قد يتوهمه بعض الناس على فرض صحة هذا الحديث. نعم.
ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، هذا متفق عليه. نعم.
وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد.
هذا عند البخاري. نعم.
وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا عند مسلم.
وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
هذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وهو أيضا كما قال عند الإمام أحمد وعند ابن حبان.
وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
رواه مالك.
وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا متفق عليه. وهذه الأحاديث في الواقع تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده جميع الطرق الموصلة إلى الوقوع في الشرك، فإن كل طريق وذريعة يتوصل بها إلى الوقوع في الشرك فيجب أن تسد. وإنما وقع شرك بني آدم فيما مضى بسبب الصور، فإن الشيطان أتى إلى قوم نوح وكانوا يعظمون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وهم رجال صالحون، أتى إليهم الشيطان بعد أن هلكوا وقال: لو أنكم عمدتم إلى مواضعهم التي كانوا يجلسون فيها فصورتم فيها صورهم لتتذكروهم وتنشطوا على العبادة، ففعلوا. فلما فني ذلك الجيل جاء جيل بعدهم، فأتاهم الشيطان وقال: اعبدوهم فإنهم يقربونكم إلى الله زلفى فعبدوهم. هكذا أتي الناس من باب الصور والتماثيل. ولهذا يجب الحذر معشر الإخوة من التوسع في باب الصور والتماثيل، فإنها مدعاة إلى الوقوع في الشرك. ولهذا يعني أبدى النبي صلى الله عليه وسلم تغيظه وحنقه على النصارى وهو على فراش الموت، لما حدثته أم حبيبة بما رأته في أرض رأتها في أرض الحبشة بكنيسة رأتها في أرض الحبشة أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما وما فيها من التصاوير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فقال: أولئك القوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا هذه الصور والتماثيل وبنوا على قبره مسجدا، ثم وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله عز وجل. فلأجل هذا يجب تجريد التوحيد من كل شائبة من الأفعال توقع في الشرك.